إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة، تحدثت هنا في دروس سابقة عن قضايا في المنهج، فقلنا في أول الكلام أن الله تبارك وتعالى أنعم على هذه الأمة فأتم لها الدين وأكمل لها النعمة ورضي لها الإسلام دينا، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأن المقصودة بهذه النعمة العظمى هي نعمة الإسلام والسنة. وقال أبو العالية: قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فأنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل، أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا. والمقصود من هذا الكلام أن الله عز وجل أنعم عليه بنعمة الإسلام من بين ملل الكفر التي كانت موجودة آنذاك، كاليهودية والنصرانية والشرك والكفر وغير ذلك. وأنعم الله عز وجل عليه بنعمة السنة، وهي المقصود بقوله: ولم يجعلني حروريا. والمقصود بالحرورية هي بدعة الخوارج، وكانت أظهر بدعة في هذا الوقت، كانت تأخذ بالألباب والقلوب. فالمقصود أن الله هداه إلى نعمة الإسلام من بين ملل الكفر، وهداه إلى السنة من بين فرق الضلالة. فالإسلام يتمثل في الكتاب والسنة، وأن الله عز وجل ما ترك شاردة ولا واردة إلا بينها لعباده في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن، وعندما يطلق القرآن فالمراد به السنة كذلك، لأن السنة صنو القرآن، ولا يستطيع أهل الإسلام أن يتعبدوا الله عز وجل بالقرآن مفردا، لأن السنة ما هي إلا وحي من عند الله تبارك وتعالى لقول الحق: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله عز وجل بين لخلقه كل ما يحتاجون إليه في أمر دينهم، ولم يدع شيئا لأحد بعد الأنبياء والرسل. وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله في بيان الرد على أهل الضلال عندما طلبوا الآيات والمعجزات، المعجزات الحسية، كشأن بني إسرائيل عندما طلبوا من موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، طلبوا منهم معجزات حسية، لأن أهل الكتاب لا يؤمنون إلا بالمادة. فقال الله عز وجل لنبيه في معرض الرد عليهم: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ ألا يكفي هذا القرآن، هذا الدستور الخالد الذي حفظه الله عز وجل من التحريف والتبديل، ومن أن تناله أيد العابثين إلى أن يرث الله الأرض من عليه؟ فهذه هي المعجزة الباقية الدائمة بدوام خلق الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل فصل وبين لأمته في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاجون إليهم في أمر دينهم ومعادهم. والله عز وجل بين كذلك أن الطريق الموصل إليه طريق واحد لا يتعدد، لأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالسير على هذا الطريق المستقيم، فقال في صدر القرآن في السبع المثاني: اهدنا الصراط المستقيم. والأدلة على وحدة الطريق في القرآن كثيرة، قد تناولت شيئا منها في الدروس الماضية. لكن الذي أريد أن أرمي إليه اليوم هو أن هذا الطريق له ضوابط حتى يستطيع الإنسان السير عليه من غير أن يشذ أو يخرج عن هذا المنهج المستقيم. فالله عز وجل كما هو معلوم في كتابه كتب الفلاح لحزب واحد، فقال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وكتب كذلك الغلبة لهذا الحزب دون غيره، فقال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والله عز وجل لم يقر أمة الإسلام على التفرق والتشتت والتشرذم، فمهما نظرت في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما وجدت إلا الحديث عن الفرقة والاختلاف إلا مذموما. ولهذا قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. بل كيف يقر الله عز وجل أمة الإسلام على التشتت والاختلاف وقد عصم الله عز وجل نبيها من هذا، فبين له أنه بريء من كل من تشتت، من كل من تفرق أو اختلف على أمر ما. والله عز وجل في بيانه في هذا التفرق والاختلاف إنما يأمر الأمة في مجموعها إلى التمسك بالصراط المستقيم والاعتصام بحبل الله الذي هو القرآن أو الإسلام، ولا تعارض بينهما، لأن القرآن يهدي إلى الإسلام والإسلام هو دين الله الذي ارتضاه للعالمين. لكن السؤال الذي يعن في رأس كثير من الناس مع أن الطريق واحد والقرآن وكذا السنة بين الله عز وجل فيهما كل ما يحتاجه المسلم في أمر دينه ومعاده، فلما هذا التخلف وهذا التفرق الذي تعيشه الأمة؟ كل فرقة من الأمة اليوم تدعي أنها على الحق ومخالفها على الباطل، وهذا يرمي ذاك وذاك يرمي هذا ونحو ذلك. فمع أن الطريق واحد والمنهج لا يتعدد، فمن أين طرأ هذا الاختلاف على أمة الإسلام؟ وأين الحق مع هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء أو نحو ذلك؟ هذا سؤال مهم يعن في رأس كل مسلم معنى بأمر دينه ويحمل هم الإسلام في قلبه. والجواب على هذا أن القرآن والسنة لا خلاف عليهما كمصدرين أساسيين فريدين لأمة الإسلام، لكن الذي جعل هذا الاختلاف والتفرق الذي تعيشه الأمة اليوم وقبل اليوم إنما بسبب الخطأ والخلط في فهم القرآن والسنة، أن أناسا يذهبون إلى الكتاب والسنة برؤوسهم بفهومهم هم دون أن يسيروا على هدي من تقدمهم، لا سيما الزمن أو العصر الذي عاشه من رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه رضوان الله تعالى عليهم جيل الصحابة الكرام. فبما أن الكتاب والسنة هما المصدرين، لكن اقتضى الأمر إلى مصدر ثالث معهما من أجل تقييد الفهم حتى تصح عقيدة المسلم ويصح سيره بالكتاب والسنة إلى ربه تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله عز وجل توعد كل من بعد عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم بجهنم، فهكذا الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ألا يكفي مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم في إلحاق الوعيد بكل من بعد عن طريقه؟ كثير، لكن لماذا وضع الله عز وجل قيد ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ يعني لو قلنا ان الايه مثلا هكذا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم، اليس هذا كافي انه يخرج عن طريق الرسول عليه الصلاه والسلام في الحاق الوعيد به؟ كافي. إذن لماذا جاء الله عز وجل بهذا القيد في الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لأنه الله عز وجل كما قال عن نفسه في كتابه: وما كان ربك نسيا. سيطرأ على الأمة وقت تضعف فيه الهمم والفهوم، ويعرض الناس عن هدي الأسلاف، فيذهب كل إنسان إلى الكتاب والسنة بمفرده، بعقله القاصر وبعلمه الضئيل وبالأهواء والبدع ونحو ذلك، فيؤولون أو يفصلون الكتاب والسنة وفق العقول والأهواء والأفكار والمعتقدات، فترى التناقض في الكتاب والسنة بسبب سوء الفهم. فكان لابد من تقييد الأخذ من الكتاب والسنة بفهم أصح الناس فهما وعقلا ودينا، وزكاهم ربنا سبحانه وتعالى في دينهم وأخلاقهم، بل أخبر بمكنون ضمائرهم وهو الرضا المستلزم الاطلاع على ما في القلوب، وأنهم سيموتون على الإيمان. لأنه قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالإمام مالك قال: الرضا هنا يستلزم الاطلاع على القلوب، ولا سبيل لأحد إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. وكذلك الرضا حكم يستلزم موت من رضي الله عنه على الإيمان، إنه لن تلحقه ردة، حتى استنبط من هذه الآية تكفير الرافضة الشيعة الاثنى عشرية، وقال: ليس لهم نصيب من الفيء وهم كفر بهذه الآية، لأنه قال لأنهم كذبوا الله عز وجل. فالشاهد أنه كان لابد من تقييد فهم الأخلاف بفهم الأسلاف، لأن فهم الأخلاف منه الصحيح والخطأ والفاسد والمعتدل، فكان لابد من تقييد الفهم حتى يصح الاستدلال بالكتاب والسنة. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الاختلاف الذي رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح: اختلفت اليهود والنصارى على 72 فرقة، ألا وإن هذه الأمة ستختلف على 73 كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وسكت النبي. سكوت الصحابة، لأن الصحابة لما النبي قال إن الأمة تفترق على 73 كلها في النار إلا واحدة، لو الصحابة اللي ما سألوش النبي، لو الصحابة اللي سألوا النبي ما هي يا رسول الله قال بيان الفرقة الناجية، لسكت النبي مش كده؟ فالصحابة سألوا عشان يزدادوا في معرفة الطريق وأي جماعة يتشبثون به، فقالوا: ما هي يا رسول الله؟ ما سألوش عن 72، إنما سألوا عن الواحدة فقط الناجية، لأنهم ما يهمهمش الهلكة. لذلك النبي لما قال في حديث الصراط، لما ابن سعيد قال: جلس النبي عليه الصلاة والسلام بيننا فخط في التراب خطا مستقيما، ثم خط عن اليمين واليسار خطوطا، فقال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه طرق، على كل سبيل منها شيطان، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما. شهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعنى ببيان الطريق، إذا اتضح لك الطريق فتفهم أن كل ما عدا هذا الطريق طرق الضلال، أين كان في الشمال ولا في اليمين، كثيرة قليلة ما تعنينيش، أن أنا يعنيني أنا معايا المنهج. تمام؟ زي ما أقول لك مثلا، ما مثلا خذ الفلوس دي مثلا وصلها لفلان ابن فلان، يعني عينت لك الشخص الذي توصل إليه المال، يفهم أن كل من عاد هذا الشخص تدلوش فلوس، مش كده؟ وأمثلة على هذا كثيرة يعني. فالشاهد أن النبي قال، عندما قال كلها في النار إلا واحدة، الصحابة قالوا: ما هي يا رسول الله؟ فقال: الجماعة. وسكت النبي، يتكلم حاجة بعد كده ما قالش. سكوت الصحابة يستلزم أنهم يفهمون معنى كلمة الجماعة. يا ترى الجماعة دي مين؟ عايزين نعرف المعنى ده كان مفهوم لدى الصحابة بدليل سكوت الصحابة بعد ذلك مش كده؟ لكن المعنى بعد كده خفي على كثير من المسلمين حتى في الوضع الحاضر اللي احنا عايشين دلوقتي. كل واحد يقول لك جماعتي هي اللي على الحق، هي دي الجماعة النبية والباقي هلكة. طبعا هذا مفهوم خطير جدا يؤدي بأن السواد الأعظم من المسلمين في النار، وليس هذا مقصود النبي أبدا عليه الصلاة والسلام. إذن المقصود بالجماعة التي سكت الصحابة عن زيادة التفصيل والبيان وقتئذ وقت الخطاب، الجماعة اللي كانت موجودة مش كده؟ جماعة الصحابة الذين كانوا يصلون خلف رسول الله ويؤدون الزكاة، يأخذ منهم الزكاة، وإذا نادى نداء الجهاد قاموا خلفه عليه الصلاة والسلام ويدخلون تحت رايته، يبقى هم دول الجماعة. إن النبي سكت تمام. ولما نستظهر لفظ الجماعة في أحاديث النبي زي جماعة الصلاة وجماعة الجهاد ونحن ذلك، من اللي كان وراء النبي في جماعة الصلاة وجماعة الجهاد والزكاة وغيرها؟ هم الصحابة، جمهور الصحابة مش كده؟ يبقى المقصود بالجماعة هنا جماعة الصحابة، يبقى هم دول أهل الحق، وكل من تابعهم على هذا المنهج، لأنهم خدوا الإسلام من فم النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش في أي مجال لتزيد أو نقصان. لما واحد منهم تقوله شبهة في راسه، ما كانش بعد يدخلها في دماغه وفكر ويحاول أنه يجيب لها رد من قبل نفسه، لا طبعا. تحصل أي مشكلة أي إشكال أي غموض في الوحي الكتاب والسنة، يذهب بنفسه فيجلس تحت أقدام المصطفى عليه الصلاة والسلام ويسأله الموضوع كذا كذا، فيزيل المعلم الأول الإشكال من رأسه صلى الله عليه وسلم، فصح المعتقد. حتى قال طش كبرى زاد رحمه الله في مفتاح السعادة، قال عاصروا زمن الوحي فأزال عنهم شكوك الأوهام. ما كانش في مجال إن الشيطان يلعب برؤوسهم في باب العقائد أو الأحكام أو نحو ذلك تمام. صح المعتقد. فالمقصود أنه مع وحدة الطريق وحدة المصدر، لكن لابد من ضم فهم السلف إلى الكتاب والسنة عشان نصح فهمنا للكتاب والسنة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأقلها تكلفا وكانوا على الهدي المستقيم فتمسكوا بآثارهم واتبعوهم على هديهم إلى آخر الحديث. وقال أيضا كما عند أحمد إن الله اطلع على قلوب العباد فوجد خير القلوب قلب محمد فاختاره لرسالته، واطلع الله على قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد خير القلوب قلوب أصحابه فاختارهم لرسالته. ولهذا أيضا قال كما في عند الترمذي بسند صحيح في الحديث العراض بن سارية وعظنا النبي موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول، قال عليكم بسنتي أمركم بالسمع والطاعة وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن المقصود في بيان المنهج عندما تلتزم بدينك مش بعقلك ولا بعقلي ولا بفهم هذا أو ذاك، إنما أرجع إلى فهم الأسلاف عشان أصحح سيري إلى ربي تبارك وتعالى. وده الذي نقول عنه دائما الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لما الصحابة. لذلك إمام مالك عندما قرأ هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم علق تعليق يكتب بماء الذهب، وكان هذا في زمن الخيرية. الإمام مالك كان في القرن الثالث، كان في زمن الخيرية قائم، فقال لما قرأ الآية قال ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دين، يعني لما كانش دين على عهد الصحابة مش هيبقى النهارده دين، وإلا سنتهم الصحابة بالتقصير. وإذا اتهمنا الصحابة فالاتهام ممتد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن من العلم الصحابة رسول الله. وذلك من محاسن ما قاله علماؤنا في الرد على الرافضة عندما كفروا الصحابة، قالوا أرادوا أن يسبوا نبينا فعجزوا، ف فسبوا أصحابه ليقال رجل سوء صاحب قوم سوء. لو مثلا واحد دخل الشارع بتاعك ده وعايز يعرف مثلا محمد بن إبراهيم مثلا، تعرفه فلان؟ قال له ما عرفوش، بس أنا عارف أصحابه. قال له فلان ده صاحبه ده زاني، وفلان ده شرب خمر، وفلان ده قاطع طريق، وفلان ده سارق. طب انت عايز ايه بعد كده؟ عرفته ولا ما عرفتوش اللي انت عايزه؟ اما يكون واحد دول اصحابه يبقى هو كان عدل، يعني يعني الظبط منين يعني؟ مش بقوله في مثل قل لمن تصاحب اقول لك من انت، والمرء على دين خليله والطبع صراء، واللي بعشر الامر بيعنيه منهم. لما كل اللي حوالين النبي كانوا كفر مرتدين منافقين بالنبي، فالاتهام الصحابة يمتد الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اتهام النبي بالفشل، النبي ما عرفش ربي. انت تعرف، عايز تعرف مثلا الانسان ده مربي فاضل ومدرس كويس ولا لا؟ يعني مثلا انت عايز تودي ابنك في ثانوية عامة مثلا لمدرس كويس مثلا فيزياء او كيمياء او انجليزي او رياضة مثلا، عشان الولد يطلع من الاوائل في الثانوية العامة يخش كل الطب مثلا، تمام؟ بشوف مدرس، انا عايز اعرف مدرس ده كويس ولا لا، بعمل ايه؟ بشوف اللي كان عنده قبل كده، العيال دي فشل ولا ناجحين؟ يبقى يقاس المدرس او المربي بالنتائج، مش كده؟ باللي خرجوا من تحت ايديه. لو كل اللي خرجوا من تحت ايدي المدرس ده عيال صيعه جايبين 50% ودخلوا مثلا كليه كذا او كذا، يبقى انا هودي ابني عنده ليه؟ شوف احسن مدرس جاب احسن نتائج. لما النبي يعيش 23 سنة وده نبي مؤيد من السماء ما يطلعناش، لأن على حد قول الشيعة اللي مسلمين بس 6 أو 5، هم السواد الأعظم اللي كان مع النبي ده 23 سنة النبي ما عرفش ربي ولا حتى 100 مثلا، يبقى أي مربي هذا؟ فالشاهد إن لمن من بيقول ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لأن العرب زي ما احنا عارفين كانوا شوية داد ورحل ما لهمش قيمة، يضربون بالنعال من كل من هب ودب، شوية عايشين في كنف الروم وشوية في كنف الفرس، يعطوهم فتات الطعام والشراب وعايشين على كده، تمام؟ حياتهم الزنا والفجور ورعي الأغنام، ليس لهم أي قيمة. جه الإسلام في 23 سنة أمة، نقول على وجه التحديد 10 سنين، لأن 13 سنة الأولانيين ما كانش فيهم دعوة إلى إقامة الدولة. النبي كان يجاهد المشركين في تفنيد دعواهم وإبطال ما هم عليه من معتقدات. أول ما هاجر أقام النبي دولة عليه الصلاة والسلام في 10 سنين، وطبعا 13 سنة دول كانوا الأساس. يقيم النبي دولة تدين الجزيرة قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام لها بالولاء والدين، وبعد موته في حوالي 20-30 سنة الإسلام على حدود فيينا. ما كانش فاز غير الأمريكتين، لأن الصحابة ما كانش متخيلين أن وراء المية دي ناس عايشة. اللي فتحوا البلاد دي كلها شرقا وغربا كل دول كانوا منافقين. طيب عملوا الإسلام ده، يعني ما الذي أوصلهم هذه النقلة الكبيرة في هذا الوقت القياسي وجعلهم أمة لها حضارة وتاريخ ودانت البلاد لها؟ الإسلام. الإسلام هو اللي احنا عايشين دلوقتي ببدعه وخرافاته وضلالاته وشركياته والتناحر والاختلاف للأمة عايشة دلوقتي، ولا الإسلام اللي كانوا هم عليه؟ الإسلام الصافي الذي لم يداخله شيء من بدع أو خرافات أو نحو ذلك، بل الإسلام اللي كانوا عليه. ولا سيما أن الله سبحانه وتعالى زكى هذا الجيل، يبقى زكى يعني دول كانوا كويسين، لأن رب العباد سبحانه وتعالى عندما يزكي أحدا فالله هو الذي يطلع على ضمائر الناس فقط لا أحد غيره سبحانه وتعالى. إذن كانوا على الصراط المستقيم الذي صار عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن لابد عند أي مسألة خلافية تسأل عشان ما تحرش نفسك ويشت التفكير. إن المسلم الذي يرى في حال المسلمين اليوم يرى عجبا، فيش واحد متفق مع أخوه. طب ترى ده مين فينا على الحق، أنا ولا أنت؟ طب أنا في الجنة وأنت والبيت ده كله في النار، ولا العكس؟
هنضل بقى، هيكفر يكفر بعضنا بعضا. لا، المسألة هنا تقيد بفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أنا أديكم مثال عملي دار في زمن تبع الأتباع عشان نعرف المسألة كيف تقاس المسائل الخلافية ونرجع بها إلى العهد الأول الذي لم يختلف. وعشان بس مبل الإشارة، يجي واحد مفتون ضال لك الصحابة اختلفوا يا أخي، إيه المشكلة ما نختلف؟ وأشهر دليل عندهم مثلا غزوة بني قريظة، النبي لما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة، الصحابة خرجوا في الطريق وهم ماشيين أذن العصر. نسأله مقصود النبي يا أخوانا أن احنا نخرج يعني نسرع في الإخراج في الخروج فقط، ونسأله لا، اللي النبي قاله يتنفذ بالحرف الواحد، إن شاء الله العشاء تأذن علينا في الطريق مش هنصلي العصر إلا في بني قريظة. النص صلى في الطريق العصر في وقته الأول، والجماعة أخروا لما وصلوا بين قريظة صلوا العصر. النبي لما راح لهم فأخبروه بالخبر فتبسم وسكت وأقر الجميع على فهمه. يقول لك ما النبي اختلفه، الصحابة اختلفوا والنبي أقر الاختلاف، إيه المشكلة ما يختلف؟ ويقول لك القاعدة المشهورة وعليها أخطاء شديدة، يعني نتفق فيما اختلف، نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نقول القاعدة دي سليمة في الفرعيات، والصحابة اختلفوا في الفرعيات لم يختلفوا في الأصول. فيش واحد أبدا من الصحابة اختلف في أصل الأصول العقائد، فيش فيها خلاف على الإطلاق، خلاف قائم بين الصحابة في الفرعيات فقط. أمور فقهية، ماشي أنا لما أخش المسجد أصلي ركعتين والإمام بيخطب ولا عد، مالك بيقول لك إنك ما تصليش خالص، والشافعي بيقول لك لما تخش تصلي ركعتين خفيفتين وتتجوز فيهم، ولكل دليل، وإن كان الأصل قول الشافعي لأنه وافق حديثا صحيحا. الصحابي لما دخل النبي بيخطب على المنبر فجلس فقال النبي قم فصل ركعتين خفيفتين وتجاوز فيهما، وحديث مالك دليل مالك ضعيف مثلا يعني. فالمسائل هنا فيها سعة، لا يبدع بعضنا بعضا ولا ينكر بعضنا على بعض، لكن العقائد لا خلاف فيها بين الصحابة رضوان الله تعالى عليه. الشاهد الذي يريد، المثال الذي يريد أن أضربه يعني، أن المأمون يقول لأن مسألة خلق القرآن كانت أشد محنة مرت على الأمة بعد محنة الردة في زمن أبي بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه، جاءت بعدها محنة خلق القرآن في زمن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. وكان أحمد قبل هذه المحنة يلقب بإمام أهل الحديث، بعد ثبوته في المحنة صار إمام أهل السنة ببركة ثبوته في هذه المحنة العظيمة التي يعني أطاحت بكثير من المسلمين، وقتل فيها من قتل من أهل الحق. وأنتم متخيلين لما يكون الحاكم المملك من رقاب الناس يعتقد فكر معين بيحمل الناس عليه رغم أنوفهم وإلا فالسيف. فالحكام في زمن أحمد بن حنبل اقتنعوا بمسألة خلق القرآن. وعشان تفهم يعني إيه كانت محنة، أنه كان في بيننا وبين الروم والفرس حروب متداولة باستمرار، فكان في أسرى في الطرفين، فكان بيحصل في عملية تبادل أسرى بيننا وبينهم. تخيل بقى محنة خلق القرآن، نجيب المسلم من عند الروم مثلا ونسأله القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، لو قال القرآن كلام الله غير مخلوق يرجعوا له الروم، لو قال القرآن مخلوق ياخدوه. تخيل يعني المحنة كبرت لدرجة كان الذي في أيدي الكفار لا يستخلص إذا قال أن القرآن غير مخلوق، وهذا كل من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، لأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه ينتهي. تمام. فالشاهد أن الحكام في الزمن ده اعتنقوا فكرة خلق القرآن، فطبعا قتلوا من قتل من أهل السنة والجماعة، كثير من العلماء قتلوا، ومنهم من فر هاربا، ومنهم اللي السجن، ومنهم من قال بها خوفا من السيف وتاب بعد ذلك عن هذه الكلمة، يعني من باب لمن أكره وقلبه مطمئن بالإسلام. كان في عالم سجن فتذكره الواثق يوما، فجيء بهذا العالم من السجن، وكان عند الحاكم أحمد ابن أبي دؤاد وكان رأس الفتنة في زمانه. قال فجيء بهذا الشيخ من السجن مكبل في يديه وقدميه فجلس فدخل فسلم فلم يرد عليه الخليفة. ثم قال لابن أبي دؤاد سله. فقال الرجل يا أمير المؤمنين ما استعملت معي الأدب، أدب الله ولا أدب رسوله؟ قال الله تعالى إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. فأرد عليه السلام ثم فقال له أنا شيخ كبير السن مكبل في يدي وقدمي، منع مني الماء أصلي بتيمم، مر بقيودي فتحل، ومر لي بماء أتوضأ. ثم سلم شيء فأمر بقيوده فحلت، ثم جاء بالماء فتوضأ وصلى ركعتين. ثم قام الشيخ وقال يا أمير المؤمنين المسألة لي وليست له، أنا اللي أسأل مش وليس، ويجيبني أمامك. فأقبل هذا الشيخ على أحمد بن أبي دؤاد وقال له أسأله، هذا الذي دعوت الناس إليه، أن القرآن مخلوق يعني، شيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال شيء دعا إليه أبو بكر عمر عثمان علي بالترتيب ده؟ قال لا. قال أسألك، إما أن تقول علموه أو جهلوه، هم ما اتكلموش في المسألة دي لا النبي ولا الصحابة بعد منه اتكلموا، قالوا القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، ما لوش كلام، تمام؟ فحال الصحابة حال النبي والصحابة واحد من اثنين، إما إن هم علموا أن القرآن مخلوق وسكتوا، قال إن قلت أنهم علموه وسكتوا عنه وسعنا ما وسعه، ما نتكلمش خالص، تقفل بقى لا تقول مخلوق ولا مش مخلوق، يبقى لو من أن القرآن هذا كلام الله واسكت، زي ما النبي والصحابة سكت مش كده، تمام؟ وإما أن تقول جهلوه، فقال أقول جهلوه. قال شيء يجهله رسول الله وأصحابه من بعده وتعلمه أنت؟ فقال أقول علموه وسكت عنه. قال أفلا يسعك ما وسع رسول الله وأصحابه من بعده؟ فيا لكع ابن لكع ألا يسعك ما وسع الرسول وأصحابه؟ قال المأمون فظل أبي يضحك حتى سقط على قفاه من شدة الضحك وهو يقول يا لكع ابن لكع ألا يسعك ما وسع رسول الله وأصحابه من بعده؟ مش مكفيك النبي والصحابة؟ يبقى شوف في المناظرة هنا أفحم الخصم بمسألة رد الخلاف إلى زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليه. بأي مسألة يطرأ فيها الخلاف، ما تيجي نشوف الصحابة كانوا عملوا فيها إيه، عشان يبقى احنا عارفين ان الجماعة اللي الوحيدة اللي هتخش الجنة هي دي جماعة الصحابة، وكل اللي يجي مش وراه، تمام؟ يبقى انا لازم اصحح سيري، يبقى عند الكتاب والسنة بفهم من رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، لانه دول اصح الفهوم للكتاب والسنة، وبعدين استمدوا فهمهم من صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام، بدأ أصل في المنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ما تقوليش بقى إيه يعني من أول أسماء الصفات، إيه يعني لما نغار من فوق ونسيب القاعدة بيضة زي قفص الطماطم مفعص في بعضه، إيه المشكلة يعني؟ ما احنا لما نبقى فوق هنمشي الناس لا طبعا. تما عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له خد ملك، طيب نديك فلوس، لو كنت مريض نجيب لك أمهر أطباق في الدنيا، يقول لا مش نافع، وما حطش ايده في ايده ولا راح في يوم دار النبي وقعد معاهم. ليه؟ ان التغيير يبدا من القاعده، انشاء قاعده مسلمه مؤمنه تعتقد هذا الدين، نظريه كتل ثم فتش نظريه باطله، يعني نجمع الناس وبعدين على الفكره اللي عاوزها وبعدين نبقى نفتش فيهم بعد كده بقى، ما تنفعش. لو افترضنا مثلا عايزين نقول مثلا عايزين حكومه اسلاميه مثلا، او عايزين نحكم الشريعه، تمام؟ فالعلماني له مصلحة عندي، والشيوعي له مصلحة عندي، والرأسمالي له مصلحة عندي، والفاسق اللي ما يهموش حاجة في الإسلام له مصلحة عندي، تمام؟ فالشيوعي بيجي يحط إيده في إيدي عشان له مصلحة معينة، لكن هو مش مقتنع بي خالص، لا يعترف بي ولا بمنهجي ولا بدعواتي ولا بالدين خالص، إنه يرفض كل الأديان، بحط إيده في إيدي عشان المصلحة بتاعته بس، اول ما اخذ مصلحته خلاص تمام. فهبدأ مع كل مشكلة جد نيجي نعمل النهاردة مثلا حاجة معينة يقف لعشرة عشرين والمش موافقين، يبقى انا هقعد بقى استنفس قوتي وجهدي عشان اقنعه ان ده منهج سليم، هو ده الاسلام الصحيح تمام. يبقى لا، يبقى من الاول انا بقول لك انا ليه منهج اللي ربنا يقوله اللي الرسول يقوله اللي كان عليه الصحابة، ما فيش كلام، انا وانت نحتكم الى هذا المنهج، موافق؟ اقول لك موافق، يبقى ايدي في ايدك تمام. عشان كل ما نيجي نختلف نقول له مش احنا كتاب والسنة امام بتاعنا، يبقى الناس وراه ما فيش كلام. لذلك لما نبي راح الطائف قالوا له ايه، احنا هنؤمن بك بس بشرط لو انت مت احنا نرث الامر من بعدك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، ان الامر لله يجعله حيث شاء. كان النبي ممكن يقول ايه، مش اوافقهم ولما ابقى قوي وعندي دولة اللي يتكلم اقطع رقبته، مش كده؟ لكن النبي مش كده، وضوح الدعوة وصدق الداعية شرط في تمام الدعوة. فالنبي كان عنده أمانة ما يتحكش على متبوعيه أبدا، عليه الصلاة والسلام هو الصادق الأمين، لازم يوضح المنهج، أنتم موافقين تدخلوا في الإسلام وأنتم تعلمون أن الأمر لله يجعله حيث شاء ولا مش موافقين؟ يبقى في وضوح في المنهج. ولذلك الصحابة الأنصار في العقبة الأولى والثانية ضربوا أروع الأمثلة في هذا، واللي لما اتكلم عمار بن الصامت وسعد بن معاذ وغيره قالوا تأخذوه على قتل أشرافكم ونهكة أموالكم ومقاطعة العرب وأن ترميكم العرب عن قوس واحدة، فإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه له فخذوه، يعني اعتبوا رجالة يعني وتصدقوا في الكلام ولا لا، فخذوه فهو والله عز الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم خاذلوه ومسلموه إلى من حاربه فدعوه، فوالله إن فعلتم فهو خزي الدنيا والآخرة. وكل ما واحد يتكلم يقول له يا رسول قم فبايع، يعني في تصميم في تجرد في الدعوة. يبقى الأصل الذي فعله النبي فتش ثم كتب، أنا جمع الأول من يدين بديني ديانة مطلقة، يبقى ما حطش ايدي في ايد المخالف عشان اقول لك نجمع وبعدين احلها ربنا، لا، لازم وضوح الرؤية والمنهج. هذا المنهج يعني انتم متخيلين مثلا الامة الاسلامية على حد تعبير امير البيان شكيب ارسلان عليه رحمة الله يقول الامة كانت في زمن العز والعنجهية، هذا بالنص كده زمن عنجهية الاسلام، وهذا تعبير يعني ظريف جدا، أن الإسلام كان له سطوة وصوت مسموع، كان العالم يخاف ويعمل حساد الإسلام. ما تقولش بقى الإسلام ينتشر بحد السيف، لا طبعا، الإسلام جاء بأمرين، بالكتاب الهادي والسيف المقوم، إن أي حق أي حق ليس له سيف يحميه يضيع، وده معلوم في كل بقاع الأرض. هات واحد كده بيقول كلام حق وضعيف، نفرض مثلا واحد في الشارع ده واحد ظلم وجاره اعتدى عليه، والمعتدى عليه ده ضعيف وملوش كلمة ومحش عارف يضحك، لو زع وقلع هدومه في الشارع يا ناس انا مظلوم، والله ما حد هيبص له الا من رحم، لان هذا زمن ياكل فيه القوي الضعيف. ده اللي حصل مع العرب والامة الاسلامية، بنقول حقوقنا ابسط حقوق، طب هناخد ربع الدولة الفلسطينية ولا هنا ما فيش سلام، يا اخوانا عايزين سلام وهم يقولوا مش عايزين سلام، ليه؟ لأنك ضعيف لا تستطيع أن تدافع عن حقك، هذا منطق القوة. فلما مسلم يسلم وما ليش حد يدافع عنه ما هو يرتد تاني، مش كده؟ إذن كان لابد من سيف يحمي هذا الحق، مش أنه يعتدي على الناس، لا، أنه يحمي ويؤمن طريق من يريد الإسلام. فهذا هو منهج الإسلام. فالحق لابد له من أنصار يتابعونه، لكن لابد من وضوح المنهج في الأول، عشان المسلم عندما يسير إلى ربه يسير سيرا سليما وده نفهمه لأن ربنا لما كلم سورة الفتحة قال صراط الذين أنعمت قال اهدنا الصراط المستقيم ما سكتش القرآن ازداد الأمر بيانا الصراط الذين أنعمت عليه ومش كده بس ببين من هم سالكي هذا الطريق وبين من خرج غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما نجيب الآية دي مع آية النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نفهم مين الذين أنعم الله عليهم. يبقى النبيين طبعا الصديقين والشهداء والصالحين. رأس الصديقين الصديق الأكبر رضوان الله تعالى عليه، والشهداء الذين ماتوا تحت لواء رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء خير الشهداء على الإطلاق لأن كانت نواياهم لله لإعلاء كلمة الله فقط. ولهذا ابن عمر أو ابن عبد عمرو العاص النبي الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل ليرى مكانه، الرجل يقاتل حمية. أي ذلك في سبيل الله؟ من في الثلاثة دول اللي لو مات يبقى شهيد وله فضائل الشهداء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا ابن عمر من قاتل من إذا قتلت على أي حال بعثك الله على تلك الحالة، يعني على هذه الحالة. شوف بقى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هو ده بس الذي لو مات في أرض المعركة فهو الشهيد الذي له ما له من الفضائل، غير كده لا. تمام. يبقى خير الشهداء من الذين قتلوا تحت لواء محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أتى بعدهم ممن صحح نيته، والصالحين الذين رباهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وكل من تابعهم. ولهذا يقول ربنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، مش كده وبس، بشرط الإحسان في الاتباع. إحسان يعني إيه؟ أمش وراء بالضبط، هو ده الإحسان. حديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه. تخيل كده لو أنت بتصلي وأنت موقن من قلبك أن الله عز وجل يرمقك ينظر إليك بعينه جل في علا، مش مجرد إحساس فقط، لا ده يقين. وانت بتقرأ الفتحة وانت بتركع وانت بتسجد وانت في كل لحظة في صلاتك أنت موقن أنك الآن الله ينظر إليك. هتصلي إزاي؟ هو ده الإحسان. الإحسان يعني أمشي ورا بالظبط، لا زيادة ولا نقصان. يبقى لك الأجر أجر السابقين الأولين وأعد لهم جنات الآية. تمام. فهذا هو أصل كبير في منهجك عندما تسير إلى ربك سبحانه وتعالى وسط هذا الاختلاف الذي تعيشه الأمة والتناحر. مستحيل مستحيل أن تصل الأمة إلى النهاية التي وصل إليها الصحابة وهي لم تسلك أول الطريق الذي سلكه الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فالنهايات لابد لها من صحة البدايات، لكن عايزين العز والمجد والنصر وإحنا أمة عقيدتها بيضة والشرك في الأمة في جميع أركانها موجود. شوف مثلا مصر دولة واحدة مثلا فيها كم مسجد فيه قبر، وكم من ولي يدعى من دون الله ويستغاث من دون الله، ضلال في المعتقد. عبادات الإمام أظن سعيد بن المسيب قال، وسعيد بن المسيب ده كان متجوز بنت أبو هريرة يعني من أبناء الصحابة، يقول لو خرج فينا رسول الله اليوم ما عرف شيئا من دينه إلا الصلاة. ده في الزمن القرن الثاني. الإمام القرطبي لما ذكر الآية دي ابن الجوزي في أحد كتبه قال ابن الجوزي مات سنة 597 هجرية، قال وما لو النبي طلع الوقت في زماننا يعمل إيه؟ القرطبي يجي بعد منه مات سنة 662 تقريبا، يقول وما لو النبي كان موجود في زماننا بيقول كده فكيف لو رأى ابن الجوزي زماننا وكل من أتى بعدهم يذكر المقولة ويقول كيف بزماننا، لأن الزمن كل ماذا في سوء. تمام؟ يبقى المسلم يعني لو افترضنا الاختلاف القائم ده النبي يبقى عندنا ضلال في المعتقد، قلنا في العبادات ما فيش حاجة موجودة، السلوكيات أخلاق المسلمين بايظة، كل ده داخله التزايد والنقصان. يبقى لا بد للأمة من تربية قويمة ومنهج سليم والسير على منهاج من سلف مع الالتزام بكفة تعاليم الدين التزاما حقيقيا، مش في الرؤوس والقلوب فقط، إنما في العمل بهذا، تسلك الأمة طريق المجد لتصل إلى ما وصل إليه، أو لنعيد ما كان في أيدي آبائنا وأجدادنا من عز ومجد. أسأل الله العظيم جلت قدرته وتعالت عظمته أن يبصرنا بديننا وأن يفقهنا في أمر ديننا ودنيانا، أن يوفقنا لما فيه الخير في العاجل والآجل. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، واعتذر عن الإطالة.